بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم 11 من شهر ربيع الأول لسنة 1434 من الهجرة، الموافق للثالث والعشرين من شهر يناير العام 2013 من الميلاد، نستأنف دراستنا لألفية الإمام الكبير الحافظ الكبير الإمام العراقي رحمه الله تعالى، وقد انتهينا في المرة الماضية من الكلام على مبحث الشذوذ وقوله وذو الشذوذ لما يخالف الثقة فيه الملك الشافعي حققه إلى آخره، وأتبع ذلك لمبحث المنكر، وهذان المبحثان في غاية الأهمية، وقد تكلمنا في مبحث الشاذ كلاما طويلا، وكان من المفترض أن نتكلم في ذلك الوقت عن المنكر، حيث إن صاحب الأصل ابن الصلاح رحمه الله تعالى يسوي بينهما، يسوي بين المنكر والشاذ، لكن لم يتيسر ذلك في المرة الماضية، فاليوم إن شاء الله جل وعلا نبدأ درسنا من مبحث المنكر، وهذا المبحث من الأهمية في مكان، وفيه مباحث متنوعة بين المتأخرين والمتقدمين من الأئمة رحمة الله تعالى على الجميع. والمصنف كما قلت صاحب الأصل ابن الصلاح التسوية بين الشاذ والمنكر، وقال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ذلك المنكر: والمنكر الفرض كذا البرديجي أطلق. المنكر اسم مفعول من أنكر ينكر، فهو منكر اسم فاعل ومنكر اسم مفعول. وفي الاصطلاح أو قبل ذلك في اللغة، الإنكار ضد الإقرار. أما في الاصطلاح فاختلفت فيه كلمات أهل المصطلح، وقبل ذلك إطلاقات أهل الحديث كما سنرى إن شاء الله جل وعلا. فبدأ المؤلف هنا تبعا للأصل كلامه ونظمه بقوله: والمنكر الفرد. تعرف المنكر بكل بساطة بهذه الكلمة الفرد، يعني الحديث الفرد الذي لا يعرف منه عن غير الراوي، الحديث الفرد الذي لا يعرف منه عن غير راوي، أو الحديث الذي ينفرد به الراوي ولا يعرف من وجه آخر. كذا استهل الناظم رحمه الله تعالى كلامه على هذا النوع، ثم عزى هذا الكلام في الإمام البرديجي. كذا البرديجي أطلق، هو الحافظ الكبير المشهور بمعرفة علم العلل أبو بكر أحمد ابن هارون البرديجي، والبرديجي فتح الباء وكسر الباء، البرديجي والبرديجي، المتوفى في سنة 301 من الهجرة. هكذا أطلق البرديجي ولم يفصل، ووافق تعريف الشاذ عند الخليلي. والخليلي مفرد الراوي فقط كما سبق أن ذكر العراقي والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، يعني الحاكم قال بأن الشاذ والمفرد الثقة وللخليلي مفرد الراوي فقط. وهذا تعليقا يعني كلام سبب بعض الإشكالات، هذا الإطلاق المطلق الفرد هكذا أطلق البرديجي، فقلنا في الشاذ أنه أخذنا بهذا الإطلاق لقضينا على أحاديث في الصحيحين بالشذوذ والنكارة، قد اتفق الأئمة على قبولها، بل اتفقت الأمة على قبولها كحديث الأعمال بالنيات، كحديث الأعمال بالنيات، وكذلك حديث النهي عن بيع الولاء وهبته والناس فيه كما قال مسلم عيال على عبد الله بن دينار، وقلنا بأن الزهري له 90 حرفا لم يشرب أحد فيها. فهذا الإطلاق فيه إشكال بلا شك. وابن الصلاح يقول في المقدمة، يعني في كلام في المقدمة، إطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث. إطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من الحديث، وهذا الذي إن شاء الله جل وعلا سنترصه الآن من كلام ابن رجب في شرح علم الترمذي. لكن قبل هذا، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت يقيد هذا الكلام بقوله: قلت وهذا مما ينبغي التيقظ له. فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد، على مجرد التفرد، لكن حيث لا يكون المتفرد، الراوي المتفرد يعني، في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده. يقول: لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده. وهذا الكلام أيضا سيأتي أنه كلام في نظر، كما سنأخذ الآن من تصرفات الأمة. فأنتم الآن عرفتم أصل المسألة، وابن رجب رحمه الله تعالى بالنسبة لكلام الحافظ أبي بكر البرديجي ذكر كلامه هناك، ذكر كلامه في شرح العلل. يقول الحافظ ابن رجب في شرح العلل: ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ. قل حافظ ابن رجب: لم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث، لم يقف لأحد من المتقدمين على تعريف المنكر، وقد يقصد أو لعله يقصد المتقدمين طبعا في التاريخ، لأن كما قلنا البرديجي توفى سنة 301 إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ، وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل، كان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل. ثم ذكر كلامه وقال: أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث، لا يعرف ذلك الحديث هو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا. انتهى ما نقل عن الحديث، أن المنكر الذي يحدث للرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث إلا من طريق الذي رواه، يعني جاء به متفردا حديث من فرد تفرد به ذلك الراوي، قال فيكون منكرا. يقول ابن رجب ذكر هذا الكلام في سياق ما إذا انفرد شعبة أو سعيد بن أبي عروبة أو هشام الاستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كالتصريح لأنه كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر، يعني يقصد عند البرديجي كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر، كما قال الإمام أحمد في حديث ابن دينار في النهي عن بيع وهبته. ثم قال ابن رجب أيضا نقل عن البرديجي، فأما حديث قتادة، أما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة وهمام وأبان الأوزاعي ينظر في الحديث، فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم من غير طريق هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أنس بن مالك من وجه آخر لم يدفع، وإن كان ليعرف عن أحد عن النبي عليه السلام ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت، يعني حديث قتادة التي يرويها حماد بن سلمة والهمام الأخري، كان منكرا. وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت كان منكرا. وقال أيضا البرديجي إذا روى الثقة من طريق صحيح، من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يصاب إلا عند الرجل الواحد لم يضره ألا يرويه غيره إذا كان متن الحديث معروفا، هذا الآن قيد آخر جديد عندنا، إذا كان متن الحديث معروفا ولا يكون منكرا ولا معلوما. لكن سيأتينا بعد ذلك يعني متى يكون متن الحديث معروفا، سيأتينا عن محمد أنه يشترط أن يأتي لمتابع شاهد أو متابع من وجه آخر، سيأتي أيضا هذا شرط سبحانه وتعالى. إذن هذا كلام البرديجي الذي نقله الحافظ ابن رجب لكي يتضح بهذا قول العراقي المنكر الفرض، كذا البرديجي أطلق لم يحدد هل هو فرض الثقة فقط فرض الثقة ولا فرض الضعيف، أطلق مطلق التفرد. يذكر ابن رجب إطلاقات للإمام أحمد في حديث بعض الناس بعض الرواة الذين اتفق على إخراج حديثهم في الصحيح، الإمام أحمد يطلق عليهم أنهم أتوا بالمناكير وعلى بعض أحاديث منها منكرة. سيأتينا هذا في كلام ابن رجب، ثم سيأتينا في كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه الساري تحليل هذه الكلمات لإمام أحمد وماذا تعني هذه الكلمات عند إمام أحمد. ابن رجب يقول في شرح العلل أيضا قال أحمد في بريد بن عبد الله بن أبي بردة وهو من رواة الصحيح يروي أحاديث مناكير. وقال أيضا أحمد في محمد بن إبراهيم التيمي اللي هو صاحب حديث كتاب صاحب حديث الأعمال بالنيات، قال في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير أو قال منكرة، وقال في زيد بن أبي أنيسة إن حديثه لحسن المقارب، مقارب أو مقارب صاحب الوجه، وإن فيها لبعض النكارة. ثم قال وهو على ذلك حسن الحديث، وهو على ذلك حسن الحديث، يعني مع أنه وصفه بهذا الوصف إن حديثه لحسن المقارب وإن فيها لبعض النكارة، يقول مع ذلك وهو على ذلك حسن الحديث. سنستطيع أن نفهم من هذه الكلمات أن إطلاق النكارة قد تطلق النكارة ويراد بها مجرد التفرد، وهذا التفرد لا يطعن في صحة الحديث أحيانا إذا كان رويه مما يحتمل تفرده، وتطلق النكارة ويراد بها الرد، رد الحديث. إذن كلمات الأئمة هذه يفسر بعضها ببعض أو يفسر بعضها بعضا. أطلق على بعض حديثه حديث زيد بن أنيسة هذه كلمة، ثم قال هو على ذلك حسن الحديث. وقال الأثرم قلت لأحمد إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب، قال نعم إن لم تكن مناكير فهي غرائب. طبعا الغريب يطلق على في الغالب على الفرد النسبي، وقد يطلق على الفرد المطلق، لكن الفرد المطلق يخصونه بالفرد، الفرد النسبي يخصونه بالغريب. يقول هؤلاء الثلاثة متفق على الاحتجاج بحديث في الصحيح، لو بريد بن عبد الله بن أبي بردة ومحمد بن إبراهيم يعني التيمي وزيد بن أبي أنيسة. يقول ابن رجب وهؤلاء الثلاثة متفق على احتجاج بحديث في الصحيح، وقد استنكر أحمد ما تفردوا به، ما تفردوا به. وكذلك قال في عمرو بن الحارث له مناكير، وفي الحسين بن واقد وخالد بن مخلد، وفي جماعة خرج لهم أو خرج لهم في الصحيح بعض ما يتفردون به. ثم قال ابن رجب واما تصرف الشيخين، تصرف البخاري ومسلم، واما تصرف الشيخين والاكثرين فيدل على خلاف هذا، تصرف البخاري ومسلم في كتابهما يدل على خلاف هذا، وان ما رواه الثقة عن الثقة الى منتهى وليس له علة فليس بمنكر. هذا كلام ابن رجب يقول أما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا، وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهى وليس له علة فليس بمنكر. وهذا الذي مشى عليه أكثر من تأخر، ينظرون في الحديث أو الأسانيد ويسبرونها، يبحثون عن رواتها ورجالها، فإذا تأكدوا من ثقة الرواة ولم يجدوا علة فيما يظهر لهم أو فيما نقلوا الأئمة فيصحون الأحاديث ويمشونها. ثم قال وليس له علة فليس منكر. وقال مسلم في أول كتابه، ينقل كلام إمام مسلم، حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رووا، أن يكون قد شارك الثقات. طبعا هذا يكون في غالب الحديث، في غالب حديث أنه لا يخالف، في غالب حديث يشارك الثقات، ان يكون قد شارك ثقات من اهل الحفظ في بعض ما رووا وامعن في ذلك على الموافقة لهم، فاذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند اصحابه قبلت زيادته. وهذه ستأتينا ان شاء الله في زيادة الثقات في المبحث الذي بعد المبحث القادم. فاذا وجد كذلك ثم يعني وجد ان اكثر حاله موافقة للحفاظ واهل الضبط ثم وجد انه زاد بعد ذلك شيئا ليس عند اصحابه قبلت زيادته. وهذه سيأتينا الكلام فيها مفصلا في المبحث الكبير ايضا مبحث زيادات الثقات، هو مبحث له تعلق كما ترون به هذا المبحث. قال مسلم فاما من نراه، اما من نراه مسلم يقول هذا في مقدمة كتابي، فاما ما نراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة اصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، او لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند اهل العلم مبسوط مشترك قد نقل اصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق منهم في اكثره، يعني هؤلاء الأئمة لهم تلاميذ كثر وتلاميذهم حريصون جدا على كتابة حديثهم ونقل رواياتهم. يقول فمن يأتي فيروي عنهما او عن احدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه احد من اصحابهما وليس ممن قد شارك في الصحيح الذي عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب منه. الزهري مثلا كما قلت له تلاميذ كثر وحديثه كثيرة مبثوثة ومكتوبة، فيأتي من لم يشارك أولئك في الصحيح الذي عندهم ويتفرد على هؤلاء الطلاب الكثر بروايات لم يأتوا بها، يقول فغير جائز قبول هذا حديث هذا الضرب من الناس. وهذه ستأتينا ان شاء الله جل وعلا في ترخيص هذا المبحث بالاخير، متى ترد العلة ومتى يرد التفرد، وهل التفرد علة ام ليس العلة. فهذا من ضمن ما يعرف به هذا الامر، هل نقبل حديث هذا المتفرد ام نرده. فمنها من تلك الحالات هذه الحالة، اذا وجدنا احد الرواة الكبار الشيوخ الكبار المعروفين بكثرة الرواية وكثرة الطلاب والتلاميذ والنقلة وكثرة الحديث وحرص طلابه على نقل حديثه والحفاظ عليه وكتابته، ثم رأينا احد تلامذته ايضا من الثقات ينقل ما لم ينقل اولئك، فهذا يوجب ريبة في القلب. وعلى كلام مسلم فغير جائز قبول حديث هذا الطرف من الناس. وهذه ستأتينا للتفصيل في مبحث الزيادات. يقول ابن رجب فصرح بأن الثقة إذا أمعن بموافقة الثقات في حديثهم ثم تفرد عنهم بحديث قبل ما تفرد به وحكاه عن أهله، يعني إذا لم يكن ديدنه المخالفة، إذا كان ديدنه الموافقة ثم هو ممن يعتمد على حفظه وضبطه من كما سيأتي الآن الأمثلة، إنما تقبل تلك الزيادات من الحفاظ المتقنين الضابطين وليست من أي ثقة كما سيأتينا في الأمثلة. وهذا ترجيح الخطيب البغدادي في الكفاية، إنها تقبل تلك الزيادات من الحافظ المتقن الضابط. وسيأتينا أيضا في كلام ابن رجب نقل الإمام أحمد من المبرز، من الحافظ المبرز، ليس من كل ثقة. قال الحافظ ابن رجب: فتلخص من هذا أن النكارة لا تزول عند يحيى القطان والإمام أحمد والبرديجي وغيره من المتقدمين إلا بالمتابعة، وكذلك الشذوذ كما حكاه الحاكم. وأما الشافعي وغيره فيرون أن ما تفرد به ثقة مقبول الرواية ولم يخالفه غيره فليس بشاذ، وتصرف الشيخين يدل على مثل هذا المعنى. سيأتينا من كلام الشافعي أنه يشترط أن لا يكون هذا الراوي معروف بالمخالفة أو بالزيادات لما رواه الثقات المأمونون. سيأتينا شرح هذا من كلام حافظ بن حجر في النكت، لكن هنا الكلام ذكر عن الشافعي كلام فيه إجمال. يقول: أما الشافعي وغيره فيرون أن ما تفرد به ثقة مقبول الرواية ولم يخالفه غيره فليس بشاذ، وتصرف الشيخين يدل على مثل هذا المعنى. إذن هو الأول يقول هنا: فتلخص من هذا أن النكارة لا تزول عند يحيى والإمام أحمد والبرديجي وغيرهم إلا بالمتابعة، هذا على أحد القولين عند الإمام أحمد. هناك أحاديث توقف فيها حتى يأتي لها متابع، وهناك أحاديث مشاها لأن الذي تفرد بها إمام كبير كالإمام مالك كما سيأتينا شرح الأمثلة. الحافظ ابن حجر في هذه السري يذكر بعض الأمثلة التي توضح لنا مقصد المتقدمين بالنكارة ومقصد أيضا البرديجي. من ذلك في ترجمة يونس بن القاسم الحنفي أبو عمر اليمامي والثقة يحيى بن معين والطرقطني، قال البرديجي منكر الحديث. يونس بن القاسم الحنفي وثقه يحيى بن معين والدارقطني، قال البرديجي منكر الحديث. قلت، يعني قال ابن حجر: أوردت هذا لئلا يستدرك، لئلا يستدرك، يعني يقال له: كيف أنت الآن تذكر هذا الرجل وتوثقه وكذا والبرديجي قال كذا، فيريد الآن يجيب. يقول: وإلا فمذهب البرديجي أن المنكر هو الفرد سواء تفرد به ثقة أو غير ثقة، فمذهب البرديجي أن المنكر هو الفرد سواء تفرد به ثقة أو غير ثقة، فلا يكون قوله منكر الحديث جرحا بينا، لا يكون جرح قوله هنا في يونس بن القاسم منكر الحديث لا يكون من قبيل جرح. يقول: كيف وقد وثقه يحيى بن معين وما له في البخاري سوى حديثه عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس في النهي عن المخابرة، يعني اللي هي مزارعة الأرض على ما يأخذ منها ثلث أو الربع، وهو عنده من طرق غير هذه عن أنس. إذن هذا كلام الحافظ بن حجر في كلام البرديجي على يونس بن القاسم وتحليل كلام البرديجي أو توجيه كلام البرديجي أنه لا يقصد هنا الجرح ولكن يقصد هنا التفرد فقط. مثال آخر مما مر علينا ذكر في كلامه على محمد بن إبراهيم التيمي اللي هو راوي حديث الأعمال بالنيات، قال: وروي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي، يعني أحمد بن حنبل، وذكره في حديث شيء يروي أحاديث مناكير. يعني عبد الله يروي عن أبيه أنه يذكر محمد بن إبراهيم التيمي ويقول في أحاديثه يروي أحاديث مناكير في حديث شيء في حديث شيء يروي أحاديث مناكير. قال الحافظ بن حجر: قلت المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له، فيحمل هذا على ذلك، وقد احتج به الجماعة. يعني احتج الجماعة يعني أصحاب كتب الستة بمحمد بن إبراهيم التيمي، فيحمل كلام ابن أحمد عليه بأنه يقصد أنه يأتي بأحاديث مثاليب تفرد بها لم نجد لها متابعا، وليس معنى هذا أنه يطعن فيه أو يلينه. هذا كلامه في محمد بن إبراهيم التيمي. أيضا كلامه في كلام الحافظ في السري في بريد بن عبد الله بن البردة لأبي موسى الأشعري قال: وثقه ابن معين والعجلي والترمذي وأبو داود، وقال النسائي: ليس به بأس. وقال مرة: ليس بذلك القوي. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين يكتب حديثه. وقال ابن عدي: صدوق وأحاديثه مستقيمة. وأنكر ما روى حديث: إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها. هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الفضائل: إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها. رواه مسلم الفضائل تعليقا. وصله أبو يعلى والحاكم. ثم قال: ومع ذلك فقد أدخله قوم في صحيحهم، في صحاحهم يعني أدخلوا حديثه. وقال أحمد: روى مناكير. هذا محل الشاهد لكلام أحمد. روى، قال أحمد: روى مناكير. قلت، يعني قول الحافظ بن حجر، قلت احتج به الأئمة كلهم، وأحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة، يعني التي لا يوجد لها متابعات. يقول الحافظ بن حجر: قال أحمد: روى مناكير. قال ابن حجر: قلت احتج به الأئمة كلهم، وأحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة. انتهى ما ذكره في هدي الساري. الذهبي رحمه الله تعالى يعرف المنكر في الموقظة التي هي مأخوذة من اقتراح لمنطقة العيد. يقول: من فرض الراوي الضعيف به المنكر، من فرض الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. من فرض الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. إذن الذهبي الآن يطلق المنكر على تفرد الضعيف، أو أحيانا على تفرد من لا يحتمل تفرده من الصدوق، من حديث الصدوق، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. يعني هنا الاصطلاح بدأ يرتقي درجة في قضية اطلاق المنكر على تفرد الضعيف، وهذا الذي ذكره ابن حجر في النخبة وفي النزهة وفي النكت، حيث قسمه إلى قسمين. حافظ ابن حجر قسم المنكر إلى قسمين. يقول: وأما إذا انفرد المستور وأما إذا فرض المسطور، المسطور ذكرنا من قبل أنه من لم ينقل فيه جرح ولا تعديل، وكذا إذا نقل في جرح والتعديل ولم يترجع أحدهما. نقول أما إذا تفرد المسطور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض، يعني تفرد هؤلاء أو هذه الأصناف ثم يقول لا دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد، فهذا أحد قسم المنكر، يعني تفرد من لا يحتمل تفرده، سواء المعروف بسوء الحفظ أو بأنواع الضعف طبعا المتنوعة. يقول وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث، هو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث، يعني إطلاق المنكر على من لا يحتمل تفرده لضعفه، من يحتمل تفرده لضعفه. ثم يتكلم عن القسم الثاني، يقول وإن خولف في ذلك فهو القسم الثاني. إن خولف في ذلك يعني تفرد أو تفرد مع مخالفة، الأول كان مجرد التفرد، تفرد ما لا يحتمل تفرده، الآن تفرد مع مخالفة. يقول وإن خلف في ذلك القسم الثاني هو المعتمد على رأي الأكثرين. إذا القسم الثاني هو ما خالف فيه من هذه حاله، يعني حال هذه من الضعف التي ذكرناها، سوء الحفظ او الستارة او نحو ذلك، خالف غيره ممن هو احسن منه حالا، خالف غيره ممن هو احسن منه حالا، فهذا القسم الثاني من المنكر. يقول حافظ ابن حجر فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ، فصل المنكر من الشاذ، إذا الشاذ مخالفة الثقة من هو أوثق منه، والمنكر مخالفة الضعيف، هكذا فصل الحافظ بن حجر. أما قلنا ابن الصلاح ساوى بينهما تبعا لغيره، وكذلك سيأتينا من كلام الحافظ محمد صالح أو بجزرة أنه سوى بين المنكر والشاذ. يقول فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ، وإن كل منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد أو معاقيد المخالفة. مطلق التفرد كما قلنا الشاذ تفرد الثقة، والمنكر تفرد الضعيف، أضف إلى ذلك قيد المخالفة في كلا الأمرين، القسم الثاني في الشاذ والقسم الثاني في المنكر يعني مع المخالفة. قال ابن حجر وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه، الكلام الذي سبق موجود في النكت الثاني صفحة 675 ذكرته موجود في النكت. قال ابن حجر وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه ما نصه علامة المنكر، هذه أيضا مسألة مهمة، علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو روايتهم. مرة أخرى، وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث، إذا كان الأغلب من حديث كذلك كان مأجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. إذا غلب هذا على حديث المحدث كان حديثه مأجورا. قال الحافظ تعليقا على هذا الكلام: فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون. المتروكون، فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة. فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة. يقول: وهذا هو المختار، وهذا هو المختار. في النزهة، يعني نزهة النظر للحافظ فيه فائدة في الفرق بين الشاذ والمنكر، يقول: إن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، بين الشاذ والمنكر عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي، لأن يقول الحافظ: لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، يعني يتفقان في اشتراط المخالفة. فالشاذ مخالفة الثقة، والمنكر مخالفة الضعيف. وافتراقا في ان الشاذ رواية ثقة او صدوق، ثقة او صدوق، هو الحافظ يطلق عليه المقبول، رواية المقبول. يعني اذا قال المقبول معناه الثقة والصدوق، أو الصدوق والثقة. ثم قال: وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما، قد غفل من سوى بينهما. هذا رأي الحافظ بن حجر. وقد علمتم أن الذين سووا بينهما عدد من الأئمة. نختم هذا بهذا السؤال حول تفرد الراوي. هل مجرد التفرد يكون علة دائما، أم يكون علة في بعض الحالات دون بعض؟ الجواب أنه يكون في بعض الحالات من بعض، منها الحالة التي ذكرناها عن الإمام مسلم، أن يكون متفرد الثقة تفرد عن راو عالم حريص على نشر ما عنده من الحديث وتدوينه. ولذلك العالم طلاب كثيرون مشهورون، وقد يكون له كتب معروفة قيد حديثه فيها، يعني هذا ايضا شيء يعني زائد، شيء زائد في كشف العلة. اذا كان هذا الشيخ الكبير يقيد حديثه ثم يأتي بعض الطلاب برواية لهذا الشيخ ليست في كتابه، فهذه ادعى بالرد او اقرب للرد، لأن هذا الشيخ ممن يقيد حديثه، هذا أقرب أو هي أدعى لعدم قبول رواية هذا الراوي، وقد تكون أحد المرجحات في كشف هذه العلة. يقول: وكان تلاميذه حفاظا حريصين على ضبط حديثه حفظا وكتابه، فإن شذ هذا الراوي عن هؤلاء فروى ما لا يروونه فإن هذه الهبة قد توجب زوال الظن بحفظه حسب القرائن. هذا موجود في توضيح الأفكار. بينما لو انفرد راو بحديث، انفرد راو بحديث عمن ليس على هذه الشاكلة، لا يكون يعني هل ذاك الشيخ من المشهورين المعروفين بنشر الحديث وكتابته وآخره، بينما لو انفرد راو بحديث عمن ليس من هذا على هذه الشاكلة من مشايخه، فليس هناك ريبة في الأمر، فليس هناك ريبة في الأمر. وهذا ما أشرنا إليه من كلام الإمام مسلم قبل قليل. الحالة الثانية أن يكون المتفرد من الثقات الحفاظ الكبار، أن يكون متفرد من الثقات الحفاظ الكبار لكن تبين وهمه أو خطأه بتفرده. يعني معروف أن الحافظ قد يهم والثقة قد يهم، وكما قالوا من ذا الذي لا يهم، لكنه تبين وهمه أو خطأه بتفرده فينبه على ذلك النقاد من حفاظ المحدثين لقراء ظهرت لهم. الحالة الثالثة والأخيرة ذكر الذهبي في الموقظة، وهي إذا كان متفرد من أصحاب الكتب المتأخرة، من أصحاب الكتب المتأخرة بعد كتب السنة المشهورة، فإنه قل أن يتفرد بحديث صحيح بعد تلك الفترة، قل أن يتفرد بحديث صحيح بعد تلك الفترة، يعني دون فيها السنن وجمع فيها السنن في الجوامع والمسانيد والسنن والأجزاء إلى آخره. نرجع إلى ما كنا فيه من كلام الناظم رحمه الله تعالى تبعا لأصله، والمنكر الفرد كذا الفرديج أطلقا. قال إذا عرفنا الآن المنكر عند ابن الصلاح يساوي الشاذ القسمين، تفرد الثقة مع المخالفة أو الفرد الذي لا يحتمل تفرده، والمنكر وعند ابن حجر تفرد من لا يحتمل تفرده أو تفرده مع المخالفة، يعني في المنكر. الحافظ ابن حجر ذكر هناك مثالا للمنكر، يعني ممكن نأخذه الآن قبل أن ندخل في الأمثلة التي ذكرها الناظم هنا. ذكر ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب، حبيب بن حبيب أخو حمزة ابن حبيب الزيادي، حبيب بن حبيب عن أبي إسحاق عن العيزار بن قريظ عن ابن عباس. مرة ثانية ذكر الحافظ ما رواه ابن أبي حاتم عن طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة زياد عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريف عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج البيت وصام وقرأ الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر لأن غيره من الثقات، يعني غير حبيب بن حبيب، رواه عن أبي إسحاق موقوفا، فهو المعروف، يعني موقوفا على ابن عباس، لأن غيره من الثقات، غيره من الثقات هو معمر بن راشد كما في مصنف عبد الرزاق المجلد 11. حبيب هذا قال في أبو زرعة الرازي: واهي الحديث، واهي الحديث. وسأل عبد الرحمن بن أبي حاتم ابن معين عنه فقال: لا أعرفه. هذا موجود في جرح التعديل. في جرح التعديل قال أبو زرعة: وهذا حديث منكر، هذا حديث منكر. إذا الموجود في جرح التعديل أن هذه الكلمة لأبي زرعة، أما ما نقله الحافظ هو عن أبي حاتم الرازي. وقد روى المرفوع عند الطبراني في في الكبير المعلم الكبير المجلد 12 صفحة 136 والموقوف عند عبد الرزاق والبيهقي الشعاب. قال الناظم: والمنكر الفرد كذا البرديج أطلق، يعني لم يفصل، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، يعني الشيخ ابن الصلاح. ابن الصلاح يقول: والصواب فيه التفصيل، يعني في المنكر، والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ. ثم يقول: وعند هذا نقول المنكر ينقسم قسمين، المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ، فإنه بمعناه. مثال الأول وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات، المنفرد المخالف لما رواه الثقات، رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر، هنا الإشكال هنا، عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يقول ابن الصلاح: فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر بن عثمان بضم العين، وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه عمرو ابن عثمان، يعني فتح العين. المالك هنا خالف في هذا الحديث، حديث لا يرث المسلم الكافر، قال عن عمر، ومن روى هذا الحديث من الحفاظ أيضا رووا هذه الكلمة بفتح العين عمرو، عن عمرو بن عثمان. وذكر أن، يقول ابن الصلاح: وذكر أن مالكا، ذكر مسلم أن مالكا كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان كأنه علم أنهم يخالفونه، يعني كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان، وأيضا قالوا إلى دار عمرو بن عثمان، يعني هو يعرف دار عمرو بن عثمان ودار عمر بن عثمان. يقول: كأنه علم أنهم يخالفونه، يعني يقول هذه داره، هذه دار يعني التي تخالفونني فيه في اسمه. يقول: عمرو وعمر جميعا ولد عثمان، وسيأتي الكلام على هذا الآن أشرف الحديث. غير أن هذا الحديث إنما هو عن عمرو بفتح العين، وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه، يعني من مالك وهم في هذا، يعني هذا مثال على تفرد الثقة، تفرد الثقة، من مالك ثقة في مالك كبير، لكن هذا التفرد كان في عداد ما أنكر عليه، التفرد لا نقول في جملة الحديث ولا في حركة، في حركة فقط عمرو عمر، وهذا يدل على دقة المحدثين رحمه الله تعالى، دقتهم المتناهية في حركة، تفرد في حركة بدل عمرو بالفتح خلاها عمر. هذا المثال الأول. المثال الثاني عند ابن الصلاح هو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده، ما يحتمل معه تفرده. إذن المثال الأول الماضي كان تفرد الثقة، والثاني تفرد من لا يحتمل تفرده. قال: مثاله ما رويناه من حديث أبي زكير يحيى ابن محمد بن قيس، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا البلح بالتمر. كلوا البلح، البلح طبعا بيكون طالع جديد، والتمر يكون خلاص جلس ويبس. كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضه. رأى ابن آدم يأكل الجديد بالقديم، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضه، يقول: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. يعني أكل الجديد بالقديم. تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح، أخرج عنه مسلم في كتابه، يعني في المتابعات، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. هذا كلام ابن الصلاح في المقدمة. ضرب مثالين للمنكر، وذكرنا التفصيل الذي ذكره للمنكر، والآن نحن مع المثال الأول. المثال الأول عند الناظم، وإلا فالمثال الأول عند ابن الصلاح لم يذكره، أو سيذكره، يعني هو عكس الترتيب، يعني عكس الترتيب العراقي، عكس الترتيب. فهنا نحو كل البلح بالتمر الخبر، هذا المثال الأول عند الناظم، والمثال الثاني عند ابن الصلاح. هذا الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى، قال: أخبرنا محمد بن عمر بن علي ابن عطاء بن مقدم قال: حدثني يحيى بن محمد بن قيس، اللي هو أبو زكير، يحيى بن محمد بن قيس المعروف بأبي زكير، قال: سمعت هشام بن عروة يذكر عن أبيه عن عائشة قالت، وذكر الحديث. هذا الحديث ذكره النسائي في السنن الكبرى، موجود في الباب البلح بالتمر، الباب رقم 68، والحديث رقم 6690، ولم يحكم النسائي عليه هنا. يعني عندي طبعة النسائي السنة الكبرى اللي هي طبعة الرسالة، يعني اللي هي طبعة تعتبر أفضل الطبعات الموجودة حاليا فيما أعلم، وليس فيها حكم النسائي عليه من النكارة. وقد ذكر في تحفة الأحوذي المزي هذا الحديث، وأشار إلى أن النسائي قال عنه أنه منكر، وكذلك ذكر هذا البصيري في الزوائد كما سأذكره الآن. فهذا يفيدنا فعلا في مسألة الكتب المطبوعة، أيضا قد يكون هناك بعض الحروف أو أحكام الأئمة أو غير ذلك تحتاج إلى مراجعتها في كتب الأئمة المتقدمين الذين ذكروا الأطراف أو لخصوا تلك الكتب أو جمعوا السنن، مثلا مثل كتاب كثير جامع السنيد ومتحف المهرة وكتب الأطراف والمزي تحت الأشراف. يعني أقصد عدم وجود هذا الحكم في سنن النساء الكبرى طبعة الرسالة المخدومة يستدعي أيضا من الباحث أن هو يستأنس دائما بالرجوع للكتب الوسيطة كما قلت قبل ذلك، ككتب الأطراف أو كتب التخاريج، نصب الراية، الزيلعي، تلخيص الحرير، الحجر، البدر المنير، الملقن، ونحو ذلك، لأن هذا الحكم كما سترون نقله أيضا غير واحد، وهو غير موجود في نسخ السنن الموجودة عندنا الكبرى. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وحش عليه الذهبي قال في تخصيصه عليه منكر وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. أبو زكيد الذي طعن عليه في هذا الحديث يحيى بن محمد بن قيس في السير ذكره ذهبي قال المحدث المعمر المدني ثم البصري مؤدب أولاد أمير البصرة جعفر بن سليمان العباسي ثم قال خرج له مسلم متابعة فيما أظن. هذا كلام ذهبي هذا أيضا من ورعه خرج له مسلم متابعة فيما أظن لا في الأصول فإنه لين الحال. قال أبو حاتم يكتب حديثه وقال أبو زرعة أحاديثه مقاربة سوى حديثين. وقال الفلاس ليس بمتروك وعن ابن معين هو ضعيف وقال العقيلي لا يتبع على حديثه. وقال ابن عدي عامة أحاديث مستقيمة إلا الأحاديث التي ذكرتها وذكر فيها أربعة أحاديث. قال الذهبي قلت ذكر له ما روى الفلاس والناس عنه وذكر حديثنا حديث حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعا كل البلح بالتمر فإن الشيطان يغضب ويقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق بعضهم يفتح اللام وبعضهم يكسرها. قال البصيري في الزوائد حشية السير قال البصيري في الزوائد هذا إسناد فيه أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس وهو ضعيف وروى النسائي في الوليمة إلى آخر كلامي. وقال هذا حديث منكر يعني معناه حكم النسائي موجود في بعض النسخ القديمة. وقال أيضا وأورده المؤلف في ميزانه يعني ميزان الاعتدال الذهبي وقال هذا حديث منكر. من النكات الجميلة التي ذكرها الذهبي هنا يعني في السير حول هذا الحديث قال الذهبي قال أبو يعلى الخليلي صاحب كتاب الإرشاد وتكلمنا على كلامه في الشاذ وأنه عنده الشاذ ومطلق التفرد قال في حديث كل البلح بالتمر يعني الخليلي هذا فرض شاذ وأبو زكير شيخ صالح لا نحكم بصحته ولا نضعفه. قال الذهبي قلت بل نحكم بضعفه ونكارتي مثل هذا والله أعلم. إذن هذا تعليق الذهبي على كلام الخليلي في الإرشاد قال بل نحكم بضعفه ونكارتي مثل هذا. الحافظ العراقي في تعليقه في التقييد والإيضاح يعلق على هذا الحديث ويقول لم يخرج له مسلم احتجاجا يعني لم يخرج لأبي زكير احتجاجا وإنما أخرج له في المتابعات. وقد أطلق الأئمة عليه القول بالتضعيف فقال يحيى بن معين فيما رواه عنه إسحاق الكوسج ضعيف وقال أبو حاتم بن حبان لا يحتج به إلى آخر كلامه. وأما قول المصنف إنه شيخ صالح فأخذوه من كلام أبي يعلى الخليلي. وابن حجر كان يشير إلى أن قول الخليلي شيخ صالح يقصد الصلاح في الدين ولا يقصد العدالة لا يقصد قضية الحفظ والضبط ولكن هو متدين صالح في دينه وليس هذا داخل في الصلاح في الحكم على حفظه وليس هذا تصحيحا لحديثه أو توثيقا له، وإنما المقصود الصلاح في دينه. قد يكون الإنسان عنده ديانة وصالح في نفسه لكنه ضعيف الحفظ أو سيء الحفظ أو كثير الغفلة أو لا يضبط أو ممن يضيع كتبه أو لا يحافظ على كتبه إلى آخره. هذا على كل حال تعليق الحافظ ابن حجر في النكت على قوله شيخ صالح، يعني هذا الكلام قاله الصلاح تبعا للخليلي، يعني صالح في دينه لا في حديثه. ننتقل الى قوله ومالك سمى ابن عثمان عمر، اللي هو المثال الاول عند ابن الصلاح، مالك سمى ابن عثمان عمر، يعني في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال حدثنا سفيان عن الزهري حاء وقال وحدثنا علي بن حجر اخبرنا هشيم يعني هشيم بن بشير عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، هكذا أطلق الترمذي، وسيأتي كلام الحافظ العراقي بالتعليق عليه. إذن هذا هو إسناد الحديث الذي فيه الكلام وفيه الإشكال. هذا مثال القسم الأول عنده من الصلاح، وهو مثال على تفرد الثقة، الحديث الذي تفرد به ثقة، وأي ثقة أنه الإمام مالك رحمه الله تعالى، مثال لمخالفة الثقة للجماعة. الترمذي بعد أن روى هذا الحديث قال وهكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري نحو هذا، وروى مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان. إذن الذين رووا في الأول كما قرأنا عن عمرو بن عثمان، قال وروى مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وحديث مالك وهم، هذا كلام الترمذي، وحديث مالك وهم، وهم فيه مالك، وقد رواه بعضهم عن مالك فقال عن عمرو بن عثمان، يعني بعض الذي روى هذا الحديث عن مالك وافق الجماعة، لكن هذه الموافقة غير محفوظة، مع ان الذي رواه عنه ابن المبارك وزيد بن الحباب ومعاوية بن هشام رووه عمرا. يقول الترمذي وهم فيه مالك وقد رواه بعضهم عن مالك فقال عن عمرو بن عثمان، واكثر اصحاب مالك قالوا عن مالك عمر، يعني ضم العين عمر بن عثمان، ثم قال وعمر بن عثمان ابن عفان هو مشهور من ولد عثمان ولا يعرف عمر ابن عثمان. هذا كلام الترمذي، لا يعرف، فإما انه كان يعني يقصد لا يعرف مطلقا او لا يعرف بكثير حديث او لا يعرف بالرواية، لكن على كل حال اصحاب السير يثبتون وجود عمر بن عثمان. قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ان لعمر بن عثمان وجودا في الجمله كما قال ابن عبد البر. يقول ابن عبد البر ان اهل النسب لا يختلفون ان لعثمان ابنا يسمى عمر واخر يسمى عمرا. اذا العودة على اهل النسب. قال وقد ذكر ابن سعد عمر بن عثمان ابن سعد فهو تلقات ذكر عمر مضمن عين عمر بن عثمان قال وكان قليل الحديث. فلعل هذا هو مقصد الترمذي ويعرف عمر بن عثمان لعله يقصد ليعرف بكثرة الرواية وكان قليل الحديث. وذكر عمر بن عثمان وقال كان ثقة وله أحاديث. ثم قال في تهذيب التهذيب وذكر الزبير ابن بكار أن عثمان لما مات ورثه بنوه عمر عفوا عمرو وأبان وعمر وخالد والوليد وسعيد وبناته وزوجته. إذا ذكروا عمر في أبناء عثمان وممن ورثه. قال لكن لا يدل ذلك على أنه روى هذا الحديث عن أسامة بن زيد. يعني حتى لو قلنا بوجوده كما قال أهل النسب لا يدل ذلك على أنه روى هذا الحديث عن أسامة بن زيد، لأن الذين رووه عن أسامة مشهور عن أسامة بن زيد رواه عن عمرو بن عثمان وليس عن عمر. هذا كلام حول في تهذيب التهذيب. النسائي لما ذكر هذا الحديث في السنن الكبرى في المجلد السادس قال ذكر الاختلاف على مالك في حديث أسامة بن زيد، وهذا مما يكثر جدا في سنن النسائي الصغرى والكبرى تعليل الأحاديث وذكر الاختلاف على رواتها، وهو أشهر وأكثر من يقع ذلك في التصانيف بكثرة كافرة. ثم ذكر أسانيد الحديث في الأرقام 6339 إلى 6342. ثم قال والصواب من حديث مالك عمر بن عثمان، يعني الصواب في رواية مالك عمر بن عثمان، يعني الرواة عن مالك اختلفوا منهم من قال عمرو ومنهم من قال عمر. فالنسائي يرجح ان الصواب في رواية مالك عمر، وليس هذا معناه تصويب الرواية ككل، ولكن يقصد من رواه عن مالك. الصواب من حديث مالك عمر ابن عثمان، ولا نعلم احدا من اصحاب الزهري تابعه على ذلك. وقد قيل له يعني رجع فثبت عليه وقال هذه داره طبعا الحديث مخرج في الصحيحين من غير طريق الإمام مالك الحافظ ابن حجر له تعليق على هذا الحديث وتعليل لهذا الحديث بغير هذا، يعني ينظر نظرة أخرى في علة أخرى في هذا الحديث. لأنه سيأتينا الآن تعليق العراقي على هذا الحديث، وأن هذه العلة بالحديث لا تستدعي الحكم عليه بالنكارة. نأخذ كلام العراقي أولا ثم نقرأ كلام الحافظ. الحافظ العراقي يعلق على كلام ابن الصلاح يقول حكم المصنف على حديث مالك هذا أنه منكر، ولم أجد من أطلق عليه اسم النكارة يعني يقصد لعل التنصيص، وإلا قد قرأنا الآن من كلام النسائي أنه قال والصواب من حديث مالك عمر بن عثمان ولا نعلم أحدا إلى آخره، لكن يقصد لعله التنصيص على النكارة، وأن هذه ليست علة قاضية برد الحديث، وإنما النكرة هنا هي مجرد تفرد في هذا. يقول حمد العراقي: حكم المصنف على حديث مالك هذا أنه منكر، ولم أجد من أطلق عليه اسم النكارة، ولا يلزم من تفرد مالك بقوله في الإسناد عمر أن يكون المتن منكرا، فالمتن على كل حال صحيح، لأن عمر وعمرا كلاهما ثقة. هذا حكم الحافظ العراقي على عمر. أما عمرو لا إشكال في أنه ثقة، وذكره كما قلت الذهبي في السير، وقال عنه قديم الوفاة، وقال ثقة ليس بالمكسر. لكن أين الكلام على عمر بن عثمان وتوثيقه؟ هذا هو الذي يحتاج إلى بحث، لأن العراقي هنا جزم يقول: ولا فالمتن على كل حال صحيح، لأن عمر وعمرا كلاهما ثقة. فإذا كان الأمر كذلك فليس ذلك بمطعم في الحديث، وليس ذلك مبررا حكم عليه بالنكارة، يعترض على كلام ابن الصلاح والحكم عليه بالنكارة. يقول: وقد ذكر المصنف يعني ابن الصلاح مثل ما أشرت إليه في النوع 18 اللي هو المعلل، أن من أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن، يعني قد توجد العلة في إسناد ولا يقدح في متنه، كان تبدل ثقة بثقة. يقول: ما رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار الحديث. وقال: فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل، هو معلل غير صحيح. قال: والمتن على كل حال صحيح، والعلة في قوله عن عمرو بن دينار إنما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وعمرو بن دينار وعبد بن دينار كلاهما تمام معروف. يقول: هكذا روى الأئمة من أصحاب سفيان عنه، فوهم يعلى بن عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة. انتهى كلامه. يعني حافظ العراقي يلزم ابن الصلاح بهذا المثال الذي سيأتي في المعلل، أن إبدال راو ثقة بآخر ثقة لا يقدح فيه الحديث، فالأمر هنا كذلك، إبدال عمرو بن عثمان بعمر لا يقدح فيه الحديث ولا يستدعي الحكم عليه بالنكارة كما فعل الحافظ ابن الصلاح. يقول ابن العراقي: فجعل الوهم في الإسناد بذكر ثقة آخر لا يخرج ذلك المتن عن كونه صحيحا، فهكذا يجب أن يكون الحكم هنا على أنه قد اختلف على مالك في قوله عمر وعمر، فرواه النسائي في سننه من رواية ابن المبارك وزيد بن الحباب ومعاوية بن هشام ثلاثتهم عن مالك فقالوا في روايتهم عمرو بن عثمان كرواية بقية أصحاب الزهري، لكن قال النسائي بعده: والصواب من حديث مالك عن عمر بن عثمان إلى آخر كلامه. وقال ابن عبد البر في التمهيد أن يحيى بن مكيف رواه عن مالك على الشك، فقال فيه عن عمرو بن عثمان. قال ابن عبد البر: والثابت عن مالك عمر ابن عثمان كما رواه يحيى وتابعه القعنبي أكثر رواه. انتهى. وقد خالف مالكا في ذلك، يعني الحفاظ الذين خالفوا مالك في ذلك، يقول ابن جريج، سفيان بن عيينة، هشيم بن بشير، يونس بن يزيد، معمر بن راشد، ابن الهاد، محمد بن أبي حفصة وغيرهم، فقالوا عمرو وهو الصواب. انتهى كلام العراق. يعني سبعة من الأئمة خالفوا مالك في، لا نقول في هذا الحرف، لا في هذه الحركة. إذن هذا تعليق الحافظ العراقي على حكم ابن الصلاح على حديث ليس المسلم الكافر. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعلم هذا الحديث بعلة أخرى، يقول في النكت في المجلد الثاني صفحة 676 إن في حديث هشيم مخالفة شديدة أشد من مخالفة مالك في اسم أحد رواة الإسناد، فكان التمثيل به أولى لو سلمنا أن مخالفة الثقة توجب النكارة، وإنما توجب عندنا الشذوذ كما حققنا. خلاص عرفنا مدى الحافظ ابن حجر في هذا. قال: وبيان مخالفة هشيم أنه رواه عن الزهري بالإسناد المذكور بلفظ لا يتوارث أهل ملتين، وقد حكم النسائي وغيره على هشيم بالخطأ فيه، يعني بهذا اللفظ لا يتوارث أهل ملتين، وبين أنه أتى بلفظ أعم في المعنى، لا يتوارث أهل ملتين غير لا يرث المسلم الكافر. لا يرث المسلم الكافر محصور الآن بين المسلم والكافر، طبعا على خلاف عند أهل العلم في المرتد، لكن لا يتوارث أهل ملتين. طيب ملل الكفر اليهودي هل يرث من النصراني؟ هل يرث اليهودي من المجوسي؟ هل يرث النصراني المسلم من اليهودي؟ الحكم اللفظ الذي أتى به هشيم لا يتوارث أهل ملتين أعم من اللفظ الذي معنا لوالاية المسلم الكافر. يقول: وبين أنه أتى بلفظ أعم المعنى حيث سمع هشيم من الزهري بمكة أحاديث لم يكتبها فكان يروي من حفظه. النووي يتكلم في توريث أهل ملتين شرح مسلم، يقول: توريث الكفار بعضهم من بعض كاليهود من النصراني وعكسه والمجوس منهما وهما منه، قال به الشافعي وأبو حنيفة رحمه الله تعالى، ومنعه مالك. يقول النووي: توريث الكفار بعض من بعض كاليهود من النصراني وعكسه، يعني النصراني من اليهودي والمجوسي منهما، يعني المجوسي هل يرث من اليهودي هل يرث من النصراني، وهل يرث اليهودي من المجوسي او النصراني من المجوسي وهما منه، قال به الشافعي واحمد وابو حنيفة، يعني قال بالعموم. ومنعه مالك. أبو حنيفة لما قال بذلك ومن معه قالوا: الكفر كله ملة واحدة، سواء كان يهوديا أو نصرا كله ملة واحدة، وحملوا حديث يد المسلم الكافر على هذا، يعني أيا كان نوع الكفر بدون تفصيل. ومالك سمى ابن عثمان عمر، فقلنا ان في بعض نسخ الموطئات عمرا، والصواب من حديث مالك عمر، والصواب لعل هذا اجتهاد من الرواه او من المستاق الله اعلم. العراقي بعدما ذكر هذا قال: قلت فماذا، يعني فماذا ترتب على رمي مالك بالوهم في هذا الحديث؟ غاية ما فيه ان الطعن في السند مع صحته، لا الطعن في السند لا يستدعي الطعن في المتن، لانه قال كما قلت ان عمرا وعمر كلاهما ثقة، وهذه من العلة التي لا تقدح في صحة المتن كعبد الابن الله عمر. قلت فماذا، يعني فماذا حصل او ماذا ترتب على ربي مالك، بل يعني سيأتي الان بمثال يعتقد انه صحيح لهذا النوع. يعتقد أنه صحيح. وهذا المثال الذي سيأتي به أيضا في إشكال. قلت فماذا بل حديث نزعه ختمه عند الخلاء ووضعه، يعني يقول هذا هو المثال السليم لهذا النوع. وهذا المثال رواه أبو داود في سننه، قال حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي، نصر بن علي الجهضمي واحد الثقات، عن أبي علي الحنفي هو عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد المجيد، عن همام بن يحيى وهو ثقة ربما وهم، عن ابن جريج، وابن جريج ثقة مدلس، ثقة يدلس ويرسل أيضا، الإمام المعروف عبد الملك بن عبد بن جريج، عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود عقبه هذا حديث منكر، إذا هذا حكم أبو داود على الحديث، قال هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد، يعني استقط هنا زياد بن سعد، عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، من ورق يعني فضة، ثم ألقى، يعني المتن الأول الذي معنا كان إذا دخل الخلاء وضع خاتما، هذا المتن منكر، والصواب في هذا الحديث أنه اتخذ خاتما من ورق ثم ألقى، والوهم فيه، أبو داود يقول والوهم فيه من همام، ولم يروي إلا همام، وهذا فيه إشكال، لأن حماما كما قلت من الثقات، فتحميل الوهم فلح عليه فيه إشكال. لكن النسائي له حكم آخر أقرب من هذا، قال النسائي في سنن الكبرى عقب هذا الحديث، هذا حديث غير محفوظ، غير محفوظ، غير محفوظ عن شاذ، هو أولى، يعني حكم النسائي بالشذوذ لهذا الحديث أولى من الحكم عليه بالنكارة، إلا إذا قلنا الحكم عليه بالنكارة حسب ما ذكرناه في الأول أنه تفرد بها، لكن حكم النسائي أقرب. يقول حافظ ابن حجر قد نوزع أبو داود في حكمه بالنكارة على هذا الحديث، مع أن رجاله رجال الصحيح، نوزع أبو داود في حكم عليه بالنكارة في هذا الحديث. ويقول أيضا حافظ ابن حجر عن الحديث أنه دلسه ابن جريج، يعني علة في ابن جريج، حيث أسقط الواسطة بينه وبين الزهري وهو زياد بن سعد، ووهم همام في لفظه، مع ان همام هذا قال في الامام احمد هو ثبت في كل المشايخ، الامام احمد يقول في همام هو ثبت في كل المشايخ، ووهم همام في لفظه وهو ثقه، فالحكم بالشذوذ اصوب كما فعله النسائي. ثم ايضا يقول حافظ انه اذا وجد تصريح لابن جريج بالسماع انه دلس هذا الحديث، ولا مانع ان يكون هذا متن اخر، يعني اذا وجدنا تصريح ان هذا الحديث ابن جريج لم يصرح فيه بالسماع، اذا وجدنا تصريحه بالسماع فهو اقرب لتصريحه، ولا مانع ان يكون هذا متن اخر. وقد تابع حماما، يعني تابع حماما في هذا الحديث يحيى بن المتوكل عند الحاكم، اذا حمام حتى وجد له متابعه، فانتفى التفرد هنا. ويحيى بن المتوكل قيل عنه صدوق يخطئ. اذا فهذا المثال عند حافظ بن حجر ايضا لا يصلح أن يكون مثالا للمنكر لما علمتم من حال همام. يعني هذا المثال الذي أورده العراقي كما رأيتم لم يقضي الحافظ ابن حجر. طيب أين المثال؟ الحافظ ابن حجر يقول: وإذا تقرر كون هذا أيضا لا يصلح مثالا للمنكر فلنذكر مثالا للمنكر غيره. وقد ذكر الحافظ العلائي في هذا المقام حديث هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال. يعني هذا المثال الآن ينقل الحافظ ابن حجر من الحافظ العلائي صاحب جامع التحصيل، يقول حديث هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان فذكر حديث المواقع أهله في رمضان وذكر فيه الكفارة وقوله أعلى أفطر مني، وزاد في آخر المتن: صم يوما مكانه واستغفر الله. صم يوما مكانه، هذه زيادة. قال العلائي: تفرد به هكذا هشام بن سعد ومتكلم فيه سيء الحفظ، وخالف فيه عامة أصحاب الزهري الكبار الحفاظ فمن دونهم، فإنه عندهم عنه يعني عامة أصحاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة لا عن أبي سلمة، وليست عندهم هذه الزيادة. هذا كلام العلائي. لكن ابن حجر يقول: قلت وذكر أبو عوانة في صحيحه هشام حديث هشام بن سعد هكذا أو هذا، وقال: غلط هشام بن سعد، غلط فيه هشام بن سعد، وأورده ابن عدي في مناكير هشام بن سعد. ثم تعقب الحافظ حافظ تعقب العلائي أن الزيادة تابعه عليها، يعني أيضا هشام تابعه عليها الليث وعبد الجبار بن عمر كما أخرجها أبو عوانة في صحيحه والبيهقي. كما رأيتم هذه أمثلة كل يذكرها على حد علمه وعلى حد ما فتح عليه ووفق الله جل وعلا له من العلم. هذه أمثلة على كل حال. بهذا ينتهي بحث المنكر، وهو كما ترون بحث فيه إشكالات، ويحتاج من الطالب أن يعيد فهمه وقراءته وأن يفهم كلام الأئمة وتقارير الأئمة لكلمة المنكر في المواضع المختلفة. أكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.